الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الوتر. ويقال الوتر بالكسر وبالفتح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الوتر أو في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. صلاة الوتر من السنن المؤكدة التي لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا إلا ما كان من ليلة مزدلفة، فإنه ذكر أنه نام حتى أصبح، ولعله تعمد ذلك من أجل أعمال يوم النحر، وليكون فيه التخفيف لأمته. والوتر ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى رد شهادة من لا يصلي الوتر، وذكر عنه أنه قال بأنه رجل سوء. وقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهكذا عند أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت: الوتر حق فمن لم يوتر، أو الوتر حق فمن أحب أن يوتر بتسع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس، ومن أحب أن يوتر بثلاث، ومن أحب أن يوتر بواحدة، وأقله واحدة، وكان يفعلها معاوية رضي الله عنه. وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: معاوية فقيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وبـ11 ركعة، وبـ9، وبـ7، وبـ1، وربما ذكر غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بهذه الصلاة، كما في حديث أبي الدرداء حديث أبي ذر وأبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، مع أنه رغب في قيام آخر الليل، كما في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل، أي تحضرها الملائكة. ثم إن صلاة آخر الليل تكون موافقة للنزول الإلهي إلى السماء الدنيا، حيث يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ثم إنه موافق لدأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالمستغفر في ذلك الوقت بالصلاة وغيرها على خير عظيم. قوله: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فيه سؤال أهل العلم على أي حالة كانوا، وفيه الجواب وإفادة الحاضرين. قال: ما ترى في صلاة الليل؟ سأله عن كيفيتها مع علمه بسنيتها، فقال: مثنى مثنى. وقد أنزل الله عز وجل في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكانت فرض ثم نسخت على التخيير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، أي تصلى ركعتان ركعتان، يسلم بين كل ركعتين. ومع ذلك جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لم يزد في رمضان ولا في غيره، عن 11 ركعة، صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لقائم الليل أن يصلي أربعة ويسلم، ثم يصلي أربعة ويسلم، ثم يوتر بثلاث. وقال بعضهم، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ليس هذا، وإنما يصلي ركعتين ويسلم، ثم يليها بركعتين ويسلم، ثم يتأخر قليلا ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. لكن من قال بظاهره الأول فهو أقرب، إذ أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في 8، ثم قام وصلى 9 وسلم. فلما كبر صلى الله عليه وسلم صلى 7 ركعات ولم يجلس إلا في 6، ثم قام وصلى 7 وسلم، ثم صلى 2 ركعتين خفيفتين وهو جالس. وثبت عنه كما ترى في حديث عائشة أنه صلى 13 ركعة أوتر منهن ب5 لم يجلس إلا في آخرها، صلى 5 ركعات متواليات. وهكذا من أوتر ب3 له أن يصليها متوالية بغير تشهد أوسط، وإنما يسردها سردا. وجاء في بعض الأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه اللفظة زادها علي بن عبد الله البارقي، وقد حكم العلماء عليها بالشذوذ، إذ أن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى، وربما صلى من النهار 4 4 كما هو مذكور عن كثير من السلف. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1، يعني هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى ليس فيه تقييد بعدد الركعات، ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى أنه يصلي من الليل ما شاء. بعضهم قيدها 23، وبعضهم قيدها 39، وبعضهم نقص عن ذلك. والصحيح أن هذا الإطلاق محمول على حديث عائشة رضي الله عنها لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ويقال في 13 الثابتة ما جاء في بعض الأحاديث من حديث عائشة أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وأما ما جاء على صيغة الأمر إذا قام أحدكم يصلي فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين جاء عن أبي هريرة في الصحيح إلا أنه علّ فالثابت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة إذا كان يتنفل ثم خشي دخول الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وإن صلى أول الليل اكتفى به عن آخره إلا إذا أحب أن يقوم للتطوع فله ذلك، لكن ليس هناك ما يسمى بنقض الوتر بحيث أنه يصلي ركعة حتى تكون ما تقدم شفع ثم يقوم ويصلي ما شاء ثم يصلي وتر آخر، سيكون على هذه الهيئة قد صلى ثلاثة أوتار: الوتر الذي قبل النوم، والوتر الذي بعد النوم، والوتر الذي بعد الصلاة. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحب أن يصلي فليصلي وليس بحاجة إلى نقض كما يقال. وأما من نام عن وتره ولم يقم إلا مع أذان الفجر قبل الصلاة فقد ثبت عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلوه في ذلك الوقت، بل إن ابن مسعود قال: لو أقيمت الصلاة وأنا أصلي الوتر ما باليت. وسئل رضي الله عنه من أحدهم متى أصلي الوتر إذا طلع الفجر قبل أن أصلي، قال: ما بين الأذان والإقامة. قال: بعد الأذان. قال: وبعد الإقامة. والحديث خرجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند، وبوب عليه في الجامع الصحيح باب متى يقضى الوتر. وذهب بعضهم إلى أنه يقضى بالنهار، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاته أو سهى عنها فليصلها متى ذكرها، فليصلها متى ذكرها. فإذا قام وفي الوقت سعة فله أن يصليها، استدلالا بهذا العموم مع ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: الصبح صلى ركعة واحدة، فيه أنه يجوز أن يوتر بركعة كما أنه يجوز أن يوتر بثلاث، ويجوز أن يجوز أن يوتر بثلاث، ويجوز أن يوتر بخمس، بل وسبع وتسع، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أخذ من هذه الروايات على أن قيام الليل غير صلاة الوتر، فيقول: قيام الليل مثنى مثنى، يصلي كما يريد 10، 20، 30، لكن إذا أراد أن يوتر يصلي 11 ركعة. والصحيح أن قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد والوتر كلها أسماء لشيء واحد، وهي الصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة حتى أصبح كما في حديث عائشة، ولا صام شهرا متتابعا غير رمضان، هكذا قالت رضي الله عنها. ولكن لا بأس أن يصلي الإنسان أحد الليالي إن رأى من نفسه نشاطا، فقد ثبت عن عثمان بن عفان أنه صلى ليلة بالمصحف في ركعة واحدة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كما في حديث حذيفة، فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، إن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإن مر بآية فيها سؤال سأل، وإن مر بآية فيها استغفار استغفر. الحديث والدليل على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه أوتر بتسع ركعات ثم صلى ركعتين. جاء خارج الصحيح أنه يصلي جالس ثم إذا أراد أن يركع قام وركع وسجد، وأنه كان يقول: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا هو الأصل، لكن إن زاد فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ذلك. وهذا الحديث جاء أيضا عن ابن عباس قوله: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي عنها الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، هذا من رحمة الله بعباده حيث لم يقيد الوتر بوقت محدد، فإذا فات فات الإنسان الخير، بل إذا رجع الإنسان من صلاة العشاء وهو مستعجل على نومه أو منشغل بغير ذلك له أن ينام ويقوم في آخر الليل، وإن كان لا يستطيع القيام في آخر الليل لثقل نومه أو لسهره له أن يصلي قبل أن ينام فيحافظ على وتره ويكسب الأجر الذي يتحصل عليه بقيام الليل. وقولها من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنه لو صلى بعضها في أول الليل وبعضها في وسط الليل وبعضها في آخر الليل أجزى عنه، بل في بعض روايات حديث ابن عباس في الصحيحين أنه حين رجع إلى بيته بدأ وصلى أربعة ثم نام ثم قام وصلى ثم نام ثم قام وصلى. فمن هذا الحديث يستدل على أن الإنسان لو كرر القيام ويؤخر الوتر إلى آخر الليل كان من الأمور الحسنة. من أول الليل أي من ثلثه الأول بعد العشاء وليس قبل العشاء، قبل العشاء لا يجوز شيء اسمه قيام ليل. وقد جاء عن بعضهم استحباب الصلاة بين مغرب وعشاء استدلالا بحديث كانوا قليل، نعم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في الصلاة التي كانوا يصلون بين مغرب وعشاء. فمن تنفل تنفلا مطلقا في بعض الأوقات لا ينكر عليه، أما ما جاء عن تحديدها باثني عشر ركعة أو بست ركعات فكل ذلك لم يثبت، بل إن هذا التخصيص من البدع المحدثة. وأوسط الليل يكون بعد تجاوز الثلث الأول وهو في الثلث الثاني، وآخر الليل يكون في الثلث الثالث وهو الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كما قالت عائشة رضي الله عنها فانتهى وتره إلى السحر، والسحر هو قبل الفجر، سمي بالسحر للطافة جوه ولحسن وقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعائشة عنده، فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قد تقدم أنه ثبت عنه الصلاة 11 والصلاة 13 والصلاة 9 والصلاة 7 والصلاة 1 ركعة. وهنا تعليق للترمذي رحمه الله يقول عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر 7. وفي الباب عن عائشة حديث أم سلمة حديث حسن بل هو في الصحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 و11 و9 و7 و5 و3 و1. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثا عن عائشة، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتروا يا أهل القرآن قال إنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، وهذا على الوجه الذي ذكرت لكم من أن قيام الليل هو والوتر شيء واحد. وقال على حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة، أي ابن عمر. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. قالت: كان يصلي 13 ركعة. قلنا أن بعضهم حمل ذلك على الركعتين الخفيفتين، وبعضهم حملها على ركعتي العشاء، وبعضهم حملها على ركعتي الفجر، لكن الذي يظهر أن هذا موافق لما جاء عن أم سلمة أنها 13 ركعة، فلا بأس بالتنوع. يوتر من ذلك بخمس، أي 5 ركعات بتسليمة واحدة، وليس فيها تشهد أوسط، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وهذا موضح لما تقدم بيانه. هذا مختصر لبعض أحكام صلاة الوتر وقيام الليل، وهو في رمضان آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي للمسلم أن يكون له حظ من قيام الليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عود نفسك حتى إذا كنت في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به وهو في السفر، فصلاة الضحى وقيام الليل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرط فيهما، فينبغي لك أيها المسلم أن تبادر إليهما لما في ذلك من النفع العظيم. أما صلاة الضحى فيجزى عن ذلك، قال: ركعتان يركعهما من الضحى، يعني على كل سلامة صدقة، وخلق كل إنسان على 360 مفصل، فعلى كل سلامة صدقة، يجزى عن ذلك ركعتان من الضحى. وهكذا قيام الليل فيه فضيلة عظيمة، ولو صليت ركعة أو أكثر من ذلك فأنت رابح، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأوقات، قال: صلاة الليل في جوف الليل الآخر، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية، والحمد لله.